لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، تقدم شيء من الحديث عن سورة الأحزاب، ويقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة المباركة: يا أيها النبي اتق الله. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتقي الله عز وجل، وبذلك أمر الخلق كلهم. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. وقال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، وليس معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يتقي الله أنه ليس بمتق، كلا وحاشا، بل هو خير المتقين وسيد المتقين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن كما قال العلماء إن هذا إشارة إلى غير رسول الله، أو خطاب وإن كان في صورته للرسول، لكن يدخل فيه أيضا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن شئت أن يلتحق من باب الدلالة بالأدنى على الأعلى، فالناس كلهم دون رسول الله في الفضل. إذا كان الرسول أمر أن يتقي الله وخير من اتقى، فغيره من باب أولى. هذا وجه يكون الخطاب في صورته للنبي، والمراد هو أمته صلوات الله وسلامه عليه. والآية كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أي اثبتوا على إيمانكم، احرصوا على ازدياد إيمانكم. الآية كالآية في المعنى، ويستفاد هنا أمر، أو استفاد أمر من الأمور حاصله، أن مخرج الكلمة له تأثير في فهمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الخارجي: اتق الله يا محمد، أوعدل يا محمد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن لم يعدل إذا لم أكن أعدل. فالحاصل أن النبي لامه لما قال أعدل، أو قال له اتق الله، لأن مخرج الكلمة من الرجل تضمن وصفا للنبي بالظلم، وتضمن وصفا للنبي بأنه على غير تقن. فلذلك قال له النبي: ويلك، ومن يعدل إذا لم أكن أعدل. فمخرج الكلمات له تأثير في الحكم، وله تأثير في لوم أو تسريب من تكلم بالكلمة، أو شكر من تكلم بها. هم يأتيك شخص يقول لك اتق الله، تشكر له هذه الكلمة التي قالها، وحيانا يأتيك آخر يقول لك اتق الله ولكن لا تحمد منه هذه الكلمة. ليس لكوني تكلم بكلمة ليست بطيبة، لكن لكوني عرب بأنك على غير تقن. ولذلك أورد العلماء في باب الاغتياب أن شخصا ما إذا ذكر شخصا فقال: نسأل الله السلامة، ما قال إلا هذه الكلمة، ذكر عنده زيد فقال: نسأل الله السلامة، قال: هذا اغتياب مغلف مغطى، لأن قولك نسأل الله السلامة تعني بها أنه على شر، وتسأل الله أن يسلمك منه ومن شروره، ويسلمك من أن تتخلق بأخلاقه. ولكن أحيانا تقول نسأل الله السلامة، أي نسأل الله أن يسلمنا وإياه وأن يعافينا وإياه لأنه مبتلى في بدنه، فتحمد منك هذه الكلمة. وأورثه للنساء أيضا كلمات في هذا الصدد. أحيانا امرأة تصف أخرى تقول عنها فلانة مسكينة والله، وتريد بذلك الاغتيال، ثم تفسر المسكنة بأن زوجها كل يوم يضربها تريد التشهير بها. وأخرى تقول فلانة مسكينة، تقولها بنية طيبة، إنما فقط تريد من التي قالت لها هذا القول أن تدعو الله لها. فالشاهد أن مخرج الكلمات له تأثير، والله أعلم. على كل حال نستفيد من قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله أننا إذا ذكرنا بالله تذكرنا، أننا إذا ذكرنا بالله تذكرنا. ولقد ذكر الله رجلا قال في شأنه ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، إلى أن قال وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. ذكره ربنا في معرض الذم، والله أعلم. يا أيها النبي اتق الله، ذكرنا من قبل أن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أنحاء. خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يراد به النبي وحده، كقوله يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، إلى قوله وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. فهذا الخطاب خاص برسول الله، أعني قوله وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، بدليل قوله خالصة لك من دون المؤمنين. وخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام تراد به أمته، ليس هو إنما أمته. قال تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. الرسول لم يدرك أباه، بل مات أبوه في بطن أمه، ولم يدرك أمه من يميزها، فقد ماتت وهو طفل صغير. فقوله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، وإن كان في صورته للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن تراد منه أمته أو تراد به أمته. وسائر صور الخطاب إنما هي للرسول وأمته. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، إلى غير ذلك. أما الأول الذي هو خطاب للرسول، يا أيها النبي إنا أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا، هذا للرسول عليه الصلاة والسلام. قد فرق بعض العلماء بين النبي وبين الرسول، وذكروا أقوالا كثيرة، من أمثلها أن الرسول من كلف برسالة، من كلف بالإبلاغ، والنبي من نبئ، أي أخبر بإخبار من عند الله عز وجل، ولكن لم يكلف بالتبليغ. وقال آخرون إن الرسول إنما أتى بأحكام تشريعية جديدة، والنبي ما كان في تشريعاته تابعا لنبي قبله. فمثلا موسى عليه السلام رسول، نبي رسول، من بعده من أنبياء بني إسرائيل لم تنزل عليهم توراة ولم تنزل عليهم كتب، بل كانوا تابعين لموسى عليه السلام في العمل بالتوراة التي أنزل الله عليه، كما قال بعض العلماء. وما من قول إلا وتعتريه أيضا بعض المؤاخذات. قال بعض العلماء إن النبي من كان تابعا في تشريعاته لنبي سبقه، فموسى عليه السلام رسول ونبي، نبئ أي أخبر بأخبار أخبره الله بها وكلف برسالة يؤديها، فنزلت عليه شرعة، والأنبياء من بعد موسى عليه السلام عملوا بشريعته إلى أن جاء عيسى صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه التوراة، وأنزل عليه الإنجيل، كما قال بعض العلماء. وثمة تفريقات طويلة جدا في هذا الصدد، والله أعلم. ومن الدليل على التفريق بين صلاح النبي وصلاح الرسول قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي إلا إذا تلا ألقى الشيطان في أمنيته، أي في تلاوته الآية. ومن الدليل على التفريق أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم راجع البراء بن عازب لما علمه الدعاء عند النوم، وفيه: قل آمنت بنبيك الذي أرسلت، قل آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال البراء: فأعدتهن على رسول الله أستذكرهن، فقلت: وبرسولك الذي أرسلت؟ قال: لا، قل وبنبيك الذي أرسلت. فدل على أن قوله وبنبيك الذي أرسلت تفارق في المعنى وبرسولك الذي أرسلت، والله أعلم. أو ما تشير إلى الجمع بين النبي في قولك ونبيك، والرسالة في قولك الذي أرسلت، والله أعلم. يا أيها النبي اتق الله، اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. وكما سلف، هذا أصل معنى كلمة التقوى، أن تجعل بينك وبين الشيء وقاية. أقول لك اتق النار، اجعل بينك وبين النار وقاية. اتق الغرق، اتق السرعة، اجعل بينك وبين الغرق وقاية، أو بينك وبين السرعة وقاية. فهذا أصل كلمة التقوى، الاتقاء، نقول من الاتقاء. ومن قول البراء أيضا: كنا إذا اشتد البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جعلناه وقاية بيننا وبين عدونا، كما قال البراء: أي من شجاعته صلى الله عليه وسلم. فالعقل معنى التقوى، وأنها مأخوذة من الاتقاء، وأن تجعل بينك وبين الشيء وقاية. ومنه قول الشاعر: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد، واتقت بأعظم الموصولين كف ومعصم. فالاتقاء جعل وقاية بينك وبين الشيء. الوقاية هذه اختلفت أقوال العلماء، لا أقول اختلفت بل تعددت أقوال العلماء في تفسيرها. فمن العلماء من قال: التقوى العمل بالجليل، الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد اليوم الرحيل. مفاد قولهم أن هذه الأشياء وقاية تتقي بها عذاب الله: الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد اليوم الرحيل. هذه وقاية بينك وبين عذاب الله إذا خفت الجليل، ك كان خوفك وقايا لك من النار إذا عملت بالتنزيل كذلك. ومن العلماء من قال التقوى كلمة لا إله إلا الله، فكلمة لا إله إلا الله وقايا بيننا وبين النار. ومن من قال التقوى الصلاة، يعني أعظم ما تتقى به النار الصلاة. ومن من قال التقوى الصدقة، كل ذلك صحيح، لكن منهما هو أعظم من الآخر. فالصلاة وقاية، والصوم وقاية، وكلمة لا إله إلا الله أعظم الوقايات من النار، والخوف من الجليل وقاية، والعمل بالتنزيل وقاية. فهذا الذي يسميه العلماء اختلاف التنوع لا اختلاف الصداد، فكلها وقايات نتقي بها عذاب الله سبحانه وتعالى، ولكن منها ما هو أعظم من الآخر. فمن العلماء من يرى أو ينشط ويقول معظما أمر الصلاة التقوى الصلاة، يعني الصلاة أعظم ما تتقى به النار. وآخر يقول التقوى كلمة لا إله إلا الله، فينازعه الأول ويقول لا إله إلا الله داخلة في الصلاة. وكل الأقوال تصح، ولكن كما سلف هناك من فرر التقوى من الوقايات ما هو أعظم من الآخر، والله أعلم. فقوله تعالى اتق الله، اجعل بينك وبين عذاب الله وقايات، منها الخوف من الله. إذن فكلمة اتق الله هل تعني خوف من الله داخلة فيها؟ كانت خوف من ربك، فلتخف من الله عز وجل. إذا خفت الله فقد اتقيت، إذا خفت الله فقد اتقيت الله سبحانه وتعالى. ومنه قول مريم عليه السلام لما تمثل لها جبريل بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي إن كنت تتقي الله وتخشى فإني أعوذ بالله منك. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. فتبين أن مخالفة الكفار والمنافقين سبب في الوقاية من النار، أما طاعة الكفار والمنافقين فتعجم تلك الوقاية من النار. إذن فيمكن القول أيضا بأن خلاف الكفار فيما هم عليه من الباطل وخلاف أهل النفاق فيما هم عليه من الباطل من الأمور التي تقينا عذاب الله سبحانه وتعالى. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. هل النهي عن طاعة الكفار والمنافقين نهي مطلق يشمل كل شيء أم ماذا؟ الصواب في الباب والله أعلم أن النهي عن طاعة الكفار والمنافقين فيما هم عليه من الباطل. أما إذا دعاك كافر إلى شيء من أمر الدنيا، أو من أمر الدين أيضا لكن ليس في خلاف، قال تعالى نعود مريبا، فطاعته في هذا الباب ليست بالمقصودة، ليست هي المقصودة. أيضا إذا كان الشخص عياذا بالله أبوه كافرا ودعاه أبوه لشيء من أمر الدنيا، لشيء ليس فيه مصادمة للشرع، فلا أستدل على الامتناع بقوله تعالى ولا تطع الكفار ولا تطع الكافرين. فالمراد إذن بالنهي عن طاعة الكافرين النهي عن طاعتهم فيما هم عليه من الباطل، فيما هم عليه من خلاف أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن البعض كان يفهم غير ذلك. وكان بعضهم يورد أثرا عن عبد الله بن مسعود وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له بعض أئمة السوء وأمراء السوء فقال له يا رسول الله كيف أصنع؟ قال تسألني يا ابن أم عبد كيف تصنع؟ لا طاعة لمن عصى الله ورسوله. فكان يجعل هذا الذي فهم هذا المعنى الأثر مطلقا يفهم فهما مطلقا ويقول إذا عصى شخص الله ورسوله لا يطاع أبدا، والكلام ليس كذلك، إنما لا يطاع فيما دعا إليه من المنكر وفيما دعا إليه من الباطل. وعلى هذا المعنى أيضا قوله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هل إذا دعا هذا الذي كان أمره فرطا إلى شيء من الخير، إلى اتباع جنازة مسلم مثلا، هل أعمم القول فيه أعمم القول وأعطيه في كل ما يقول أو أن ما جاء به من حق يقبل؟ فلا شك أن ما جاء به من الحق يقبل. وقد قال النبي لأبي هريرة رضي الله عنه صدقك وهو كذوب، وهذا في شأن الشيطان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما قال اليهود يا محمد إن أصحابك يشركون ويلددون يقولون ما شاء الله وشاء محمد، فقال عليه الصلاة والسلام لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. الحديث قال تعالى ولا تطع الكافرين والمنافقين، أي فيما هم عليه من باطل وكفر. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. ولا تطع كل حلاف مهين. آيات كثيرة جدا في هذا الصدد. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وكما اتفقنا في الأمور التي تخص ديننا التي يخالفون فيها ديننا أما المصالحات الحربية فقد أنزل على رأي كافرين إذا رأيت أن ذلك في صالح وصالح المسلمين، كما نزل الرسول عليه الصلاة والسلام عن بعض الرأي لسهيل بن عمرو في صلح الحديبية. نزل الرسول عن بعض الآراء في صلح الحديبية وسائر المسلمين يرونها إزحافا بأهل الإسلام، فقد قال سهيل بن عمرو أصر سهيل بن عمرو على أن يرجع النبي وأصحابه ولا يعتمرون هذا العام، ووافق النبي على ذلك وكان ذلك فتحا مبينا. وعمر كان يستنكر أشد الاستنكار، بل قال ألست بنبي الله حقا؟ ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ ألم تكن تخبرنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ فلما نعطي الدنية في ديننا؟ ومع ذلك كان ما صنعه الرسول هو الحق هو الصواب عليه صلوات الله وسلامه. فالمصالحات الحربية إذا دعت إليها الحاجة جاز التنازل فيها عن بعض الأمر حفاظا على الإسلام وعلى أهل الإسلام. وقد قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، قالوا قولا لعله يكون غريبا على بعض الأفهام ولا تهنوا ولا تحزنوا الواو التي بعدها حالية عفوا المعنى ولا تهنوا ولا تحزنوا في حال كونكم في حال كونكم الأعلون. الواو في قوله وأنتم الأعلون حالية بمعنى ولا تضعفوا أمام عدوكم ولا تهنوا ولا تحزنوا أي لا تضعفوا ولا تطلبوا المصالحة في حال كونكم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذا تفسير يكاد أن يكون هو الأشهر في تفسير الآية الكريمة. أما إذا كنت أنت الأضعف فلك أن تطلب المصالحات. إذا كان العدو سينزل بك بأسا وينزل فيك نكايات فلك أن تطلب المصالحات، لكن إن كنت أنت الأقوى فأنت الذي تفرض الرأي فلا تضعف أمام عدوك في حال كونك الأعلى. وهذا الوجه كما أسلفت ارتضاه كثيرون من أهل التفسير والله أعلم. نرجع إلى ما كنا بصدده، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. ويدخل أيضا طاعتهم في أمر الدنيا الذي نكاد نجهله إذا كنا لا نأمن مكرهم، وفي ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، أي لا يقصرون في إضلالكم وفي إغوائكم، حتى إذا أطعناهم في أمر الدنيا نكون حذرين، نكون على حذر مما يدعوننا إليه، بقوله تعالى لا يألونكم خبالا أي لا يقصرون في إغوائكم وإضلالكم. ثم قوله تعالى ودوا ما عنتم أي أحب نزول المشقة والعنت بكم والله أعلم. ويذكر وفي هذه الأزمان أن ذكر إخواننا بالتعامل مع أهل الإسلام في شتى التخصصات، فكل يوم تأتينا بلية صدرت من كافر مع مسلم، خاصة في مجالات كمجالات التطبيب مثلا، تذهب إلى طبيب نصراني وأنت مسلم له أمرك فمباشرة يفتيك بأن الأمر يحتاج إلى عملية جراحية، ويأتيك بصور للأشعة أنت لا تفهم فيها، قال هذا الميكروب يجري هذا يمشي وأنت لا تفهم، مطلوب شق بطن الآن ردتي بشق البطن والذبح وأنت في غنى عن كل ذلك. فدائما إن خير من استأجرت القوي الأمين كما قال الله تعالى، ولقد قال تعالى منهم قال تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك، وقال تعالى وأكثرهم الفاسقون. ولا تطع الكافرين والمنافقين، ثم تختم الآية بختام طيب وجميل، فإن قال قائل لماذا نهانا الله عن طاعتهم، فالجواب أن الله كان عليما. فأقول بالله تعالى التوفيق، إن سأل سائل أن الله كان عليما، لماذا ختمت الآية بقوله إن الله كان عليما حكيما، فالجواب إن هذا الختام كإجابة على سؤال السائل لماذا نهينا عن طاعة المنافقين والكافرين، فالجواب الله أعلم بما يضمرونه لكم، كأنهم يضمرون لكم الشر، إن الله كان عليما بقلوبهم وبنواياهم، فلذلك حذركم الله من ذلك حكيما فيما شرع. ثم قال تعالى وبعد النهي عن طاعة الكافرين والمنافقين واتبع ما يوحى إليك من ربك فاستفيد من قوله تعالى واتبع ما يوحى إليك من ربك أن النهي كان عن اتباع الكفار والمنافقين فيما خالفوا فيه الوحي، فكأن الله قال للنبي لا تطعهم في باطلهم واتبع الوحي الذي أوحي إليك واتبع ما يوحى إليك من ربك. استدل بها بعض العلماء على أن القياس إذا خالف النص أو الاجتهاد إذا خالف النص فالمصير مع النص، الاجتهاد إذا خالف النص فهو اجتهاد مردود، القياس إذا خالف نصا أو كان مع وجود نص فالقياس مردود. ولهذا المعنى شواهد، قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال قائل وهل لين إبليس اللعين إلا بأماله العقل مع وجود النص وربه النص؟ قال الله له أمره الله بالسجود فقال أنا خير منه وخلقتني من نار وخلقته من طين، فبدأ في أقيسة فاسدة يرد بها النصوص. فهذا المعنى الذي يقول العلماء لا اجتهاد مع النص معنى صحيح، لا اجتهاد مع النص، إنما يكون الاجتهاد في فهم النص عن رسول الله لا لرد النص بالرأي والعقل، كلا فالعقل للنقل تابع والعقل للنص تابع وعقول الناس تتفاوت والنصوص ثوابت من كتاب ربنا ومن سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. واتبع ما يوحى إليك من ربك، هكذا أمرنا الله باتباع الوحي، هو الذي سنسأل عنه يوم القيامة. فلم يأمرنا الله باتباع إمام جماعة ولا رئيس حزب ولا صاحب مذهب، إنما أمرنا باتباع الوحي الذي منه أيضا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا الذي سنسأل عنه يوم القيامة، ولست بمسؤول يوم القيامة عن قول عالم، لست بمسؤول عن وصايا حسن البن، إنما مسؤول عن الوصايا التي ذكرها الله في كتابه والتي ذكرها النبي في سنته، ولست بمسؤول عن الأصول الستة التي وضعها جماعة التبليغ للسير عليها التي منها عدم التكلم في أمراض الأمة إلى غير ذلك من الأصول. لست بمسؤول عن أي أصول تضعها أي جماعة من الجماعات، إنما مسؤول عن كتاب الله وعن سنة رسول الله. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، يوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، لم يناديني رب ماذا أجبت حسن البنا، ماذا أجبت فلانا السلفي أو فلانا، إنما أنا مسؤول عن إجابتي للنص من كتاب ربي وسنة نبي عن مخالفتي أو عن مخالفة هذا النص. إن أطعت فالحمد لله، إن خالفت فعياذا بالله من المخالفة وعياذا بالله من غضب الله وبأس الله. فلسنا بمسؤولين عن أقوال بشر، نحن مسؤولون بالدرجة الأولى عن كتاب ربنا وسنة نبينا محمد. وإن يوسف له أن هؤلاء الذين نصبوا رجالا يتبعون وصاياهم تركوا من الرجال من هم خير من هؤلاء آلاف المرات، فأين حسن الذم من ابن عباس؟ أين حسن الذم من عبد الله بن مسعود؟ بل أين هو من عمر بن الخطاب؟ بل أين هو من أبي بكر الصديق؟ فإذا كان ثم رجال اتبعوا فصحابة النبي خير القرون. ونستهزئ بقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ثم بقول النبي خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهذا ينبغي أن يتفضل له. لست بمسؤول عن تعليمات محمد إلياس الحكم رئيس جماعة التبليغ أو أميرها، لست مسؤول عن أي شخص كان من كان، أي شخص ولا أي تنظيم، إنما أنا مسؤول دائما عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الذين يفسدون الأعمار في أقوال الرجال فلن يصلوا إلى غاية، ولن يصلوا إلى مراد يقرب من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله، أي واعتمد على الله، لا يخوفك مخوف. فإذا جئت تسلك هذا الطريق، طريق اتباع الوحيين كتاب ربك وسنة نبيك، فستجد معترضين ينفرونك ويخوفونك. فاعتمد على الله في شؤونك كلها، ولا تلتفت ولا تبالي، بل وتوكل على الله. والتوكل من معاني الاعتماد. التوكل على الله أي اعتمد على الله سبحانه وتعالى في شؤونك كلها. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ثم قال تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. قال بعض العلماء هذا من الإعجاز، وقال آخرون من الذين يلتمسون المعاني، معاني الإعجاز من المعاصرين، لم يقل الله ما جعل الله لامرأة من قلبين في جوفها، لأن المرأة قد تكون حاملا والجنين فيه له قلب. فقالوا هذا من الإعجاز، كذا قال البعض. فالله سبحانه وتعالى تعالى وأعلم. وعن المراد بالقلب هنا المضغة المعهودة، ألا إن في الجسد مضغة، الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، هذا الظاهر. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. من العلماء من قال نزلت هذه الآية ونراجع سبب نزولها، أن المشركين كانوا يقولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له قلبين، كانوا يصفون الرسول بذلك. فنفى الله ذلك عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قال تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. هذا استنكار على القوم الذين يقولون لنسائهم أنتن علينا كظهور أمهاتنا، إنكار على الرجل الذي يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي، أو أنت علي كأمي وأختي. فهذا القول منهم موصوف بأنه منكر من القول يزور. قال تعالى وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. فالشاهد أن هذا إنكار على الرجل الذي يظهر من امرأته. قال تعالى وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. على ذلك فقول القائل لزوجته أنت محرمة علي كأمي أو كأختي أو كظهر أمي أو كظهر أختي، تنكر في موطنين من كتاب الله، هذا الموطن هو الموطن الأول والموطن الثاني في مطالع سورة المجادلة. والجمهور من العلماء يسوون بين قول الرجل أنت علي كأمي وأختي، وبين قوله أنت علي كظهر أمي وكظهر أختي. فسواء قال الرجل أنت علي كظهر أمي، أو قال أنت علي كأمي، أو قال أنت علي كظهر أختي، أو قال أنت علي كأختي، فالكل سواء. وكذلك عند الجمهور، إذا قال الرجل لامرأته أنت علي كبطن أمي، فأيضا نفس الحكم، ولكن الثدي هو الذي فيه الإشكال، ولا أظن أحدا يستعمل ذلك. ذكرت أعني لا أظن أحدا يقول لامرأته أنت علي كثدي أمي، لا أظن أحدا، لكن شهدي أن الظاهرية أصحاب المذهب الظاهري كما هو معهود منهم في تمسكهم بظاهريتهم التي كثيرا ما تصيب وكثيرا أيضا ما تخطئ، يفرقون بين قول الرجل لامرأته أنت علي كأمي فيقولون لا شيء فيها ولا كفارة، إنما يتمسكون بإثبات لفظ الظاهر ويقولون هذا الوارد في كتاب الله عز وجل. والجواب عليه، أعيد صياغة المسألة، الظاهرية يقولون إذا قال الرجل لامرأته أنت علي كأمي أو أنت علي كأختي لا يلزم بكفارة، إنما يلزم عندهم إذا قال أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي، فهذا الذي يلزمون به. بل بعضهم قال فقال إذا قال لامرأته أنت علي كظهر أختي لا يقع شيء بذلك عندهم، لأن لا في الأمهات ليست في الأخوات، هذا كلامهم. وخالفهم جمهور العلماء في ذلك، فقالوا والدليل على بطلان قولهم أن الله قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، فقال ما هن أمهاتهم تعمم الأمهات ولم يقيد بمسألة الظهور، والله أعلم. وليس مراد القائل لزوجته أنت علي كظهر أمي، ليس مراد أبدا أنها محرمة عليه كما أن الظهر محرم عليه، هو الذي يحرم عليه من الظهر، هل المساس هل ماذا، إنما المعنى له تأثير والنية لها تأثير في الأحكام. فعلى كل المقام لا يتسع لذكر حجج الجمهور، وعندهم من قال لامرأته أنت علي كأمي كقولهم أنت علي كظهر أمي، والكل حرام والكل عليه الكفارة المعروفة، صيام شهرين متتابعين، إن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وهذا إذا عجز عن وجود الرقبة التي يحررها، والله أعلم. قال تعالى وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم. فهناك فارق بين الولد للصلب الذي هو ابنك من صلبك، وبين الولد الدعي اللقيط أو غير اللقيط، وذلك فارق بين الولد الصلب والولد الدعي الذي نسب إليك وليس بابن لك. كانوا في الجاهلية يفعلون ذلك، يأخذون ولدا ليس بإذن لهم وينسبونه إليهم وإلى أنفسهم، بل وكان هذا أيضا يحصل في الكبار أحيانا، إذا وجدوا ولدا ليس له أب ولكنه نديب أو يفهم في حرفة معينة أو شجاعا في القتال، أخذوا ونسبوه إلى أنفسهم. وقد لين أبو سفيان بن حرب أشد اللوم، بل لين معاوية أيضا أشد اللوم، وهزأ الشيعة بهزاء شديد بسبب مسألة شبيهة في هذا الصدد. فقد قالوا إنه استلحق رجلا يقال له زياد بن أبيه، فكان هناك على ما يذكره أهل السير رجل يقال له زياد بن أبيه، وكان من جند علي في أول الأمر، وكان شجاعا جدا في القتال، وكان مسلم إلى غير مسمى، فلم يقل زياد بن فلان إنما كان يقال زياد بن أبيه. قالوا فنسبه، وليحرر هذا الكلام، فنسبه أبو سفيان إلى نفسه، وكان يقال زياد بن أبي سفيان، فانتقد لذلك أشد الانتقاد. وكان أبو بكرة يقول له اتق الله يا زياد، اتق الله يا زياد، فأنت تعرف من أبوك. وهذا الشيعة في ذلك معاوية هداء شديدا بسبب ذلك، فقالوا أنا أبلغ معاوية بن حرب مغلغلة من الرجل اليماني، أترغب أن يقال أبوك عفو، وترضى أن يقال أبوك جاني؟ في أبيات شعر طويلة فقط ذكروا الإخوة بها حتى يحررها أولا، ويبدو أن الأسانيد بها تكاد تقوم، فإن كانت الأسانيد بطلت فالحمد لله، وإن كان قد صدر شيء من ذلك إما أن يحمل هذا أو ننظر متى تم هذا الالتقاط، خشية أن يرد علينا مورد فيكون عندنا بها علم ابتدائي. لأنها مشهورة جدا في كتب الشيعة، يأجون بها معاوية رضي الله عنه، يقول قائلهم أنا أبلغ معاوية بن حرب مغلغلة من الرجل اليماني، أترغب يعني ترفض أن يقال أبوك عفو، وترضى أن يقال أبوك جاني؟ يعني كان معاوية مصرا على أن زياد هو ابن أبي سفيان. وكان هذه من صور الكيد في الحروب أو الخداع في الحروب، فلتحرر تلك المسألة. بارك الله فيكم. أرجع فأقول إن الله قال سبحانه وتعالى وما جعل أبناءكم أبناءكم، فالولد الدعي ليس بإذن لك. وما يحدث الآن من اللقطاء، إذا الشخص من الملجأ ويلتقط ولدا من الملجأ ويأخذه ينسبه لنفسه، ذلك مرتكب كبيرة من أشد الكبائر. وفي الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من ادعى إلى غير أبيه، رواية من نسب إلى غير أبيه ويعلم فالجنة عليه حرام. وكان أبو بكرة راوي هذا الحديث يذكر به زياد بن أبي الذي قيل له بعد زياد ابن أبي سفيان. تراجع ترجمة هذا الرجل بارك الله فيه. الحاصل أن ما يفعل الآن من إتيان بأبناء من الملاجئ، أولاد من الملاجئ، ونسبتهم إلى الناس، ستنتهك بذلك الحرمات، ويرث وهو لا يحل له أن يرث، ويطلع على العورات وهو لا يحل له أن يطلع على العورات، ويصبح عند الناس محرما في الأسفار وليس بمحرم. ولقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام رجلا أراد أن يقع على امرأة حامل من السبايا، قد وجد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته التي نصره الله فيها امرأة مجحا على باب فصاص، أي امرأة حامل في الشهور الأخيرة واقفة على باب خيمة، فقال ما له، أي ما لهذا الرجل، ما له، لعله يريد أن يلم بها، أي لعل الذي سباها يريد أن يقع عليه ويجامعها، ما له، لعله يريد أن يلم بها، لقد أهممت أن ألعنه لعنة تلحقه في قبره أو بلد قريب، كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يورثه، كيف يستلحقه وهو لا يحل له، كيف يورثه وهو لا يحل له. فالشاهد من أن النبي لعن الرجل الذي سيورث آخر ولا يحل له أن يرث أو يستلحقه بنفسه وينسبه ولدا إلى نفسه ولا يحل له ذلك. فمثلا من أكبر الكبائر أن تأخذ ولدا من الملجأ وتسميه باسمك، والعامة الجاهلة يتساهلون في هذا تساهلا شديدا، فسهل على واحد منهم أن يذهب إلى الملجأ ويأتي بطفل وينسبه إلى نفسه، وجدير بالحكومات أن تضع قرارات منع هذا، فإن الحكومات والقائمين على الملاجئ متساهلون في هذا تساهلا شديدا، بل وبعضهم يفرح إذا أتى شخص يريد أن يأخذ غلاما وينسبه إلى نفسه. وهذه كبيرة من أشد الكبائر لعن الله فاعلها، وقال النبي فالجنة عليه حرام، أي إن رضي بذلك الولد، وكذلك إن رضي بذلك من التقطه ونسبه إلى نفسه، والله أعلم. قال تعالى وما جعل أدعياءكم، يعني الأولاد الأدعياء الذين ليسوا من الأصلاب، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم أي ذلكم القول، قولكم بأفواهكم ليس له أساس من الصحة، قول بالفم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. إلى هنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا من الأجال المشاهد، وصل اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إخوانكم جزاهم الله خيرا يذكرونكم بصيام غد الاثنين إن شاء الله. سائل يسأل عن حكم التبرع بالدم للنصران، يجوز؟ لقول الله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا إذا كان النصراني محاربا. والله أعلم. كل والدته مريضة تستعمل الأسطرة لا تستطيع أن تتحرك، ماذا تصنع إذا لم تجد أحدا يخدمها ويساعدها على الوضوء؟ تتيمم وتصلي على حالتها، تتيمم إذا لم تستطع أحد يساعد على الوضوء وتصلي على حالتها. أقول أنا رجل مبتدئ في طلب العلم، ماذا أصنع؟ عليك بكتاب الله وسنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، ثم كتابا في التوحيد والمعتقد، وكتابا يسيرا في التفسير كتفسير الجزائري رحمه الله، وتفسير أو أمد الله في عمره في طاعته، وكتابا سهلا في الفقه ككتاب تيسير العلام، والله أعلم. هل يجوز للمرأة أن تصافح خال أمها؟ نعم يجوز، لأنه محرم على التأبيد. كيف نجمع بين حديث لا يقطع الصلاة شيء وحديث يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود؟ حديث لا يقطع الصلاة شيء حديث ضعيف، لا يثبت ولا يصح. أما حديث يقطع صلاة المرأة فالحمار والكلب الأسود فليس المراد بالقطع الإبطال عند الجماهير. نقل النووي عن جماهير السلف والخلف تأويل القطع بأنه قطع الخشوع ليس الإبطال، وهذا من اللغة له وجه. وبعض أهل الحديث ذهبوا إلى أن المراد بالقطع البطلان، ولكن الجمهور على خلاف ذلك. هل يجب على المرأة أن تخدم حماتها حماتها؟ لا يجب ذلك على المرأة، إنما مستحب من باب المعاشرة بالمعروف فقط. ما حكم الكف في الصلاة؟ الكف مكروه عند الجمهور لحديث أمرت أن لا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة. يقول بعض الناس إذا ذكر الشيخ فلان قدس الله روحه. هذا الاصطلاح في الحقيقة يعني وإن كان لغة قد يسوء، لكن لم نره في السلف، لم نرى مثل هذه الاصطلاحات في السلف الصالح الصحابة والتابعين. مثلا لم يقل قائل عن ابن عباس قدس الله روحه، أو عن سعيد بن المسيب قدس الله روحه. فمثل هذه الاصطلاحات في الحقيقة وإن كانت اللغة تجوزها، لكن السير على ما سارت عليه القرون المفضلة الثلاثة أولى والله أعلم. ويجب الحاجة من غيرنا من الفرق. يقول مثلا لماذا تخصون شيخ الإسلام تيمية قدس الله روحه؟ نحن ما خصصنا أحدا ولا نستعمل هذه اللفظ. قل رحمه الله كما نقول عن سائر السلف. قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال الإمام البخاري رحمه الله، قال شيخ الإسلام رحمه الله. هكذا نسوي. وهذا الذي في كتاب الله وشهادة رسولنا رسول الله وأقوال التابعين. أما قدس الله روحه، طهر الله سره، إلى غير ذلك من الإصلاحات، وإن وجدنا لنا متنسكا في اللغة، لكن السير على ما سارت عليه القرون المفضلة أسلم لنا والله أعلم. والله أعلم. اليوم أنا أقرأ في بعض كتب العقائد انتقاد الألفاظ التي أتى بها علم الكلام علماء الكلام، وملأت كتب العقائد في كلمة الحيز والجسم. طبعا هم يقصدون معاني معينة في أذانهم. علماء الكلام يقصدون مثلا الجسم والحيز والعرض، ويذكرون ألفاظا أنت تقرأ فيها وتتوه ما المراد بالجسم والحيز والعرض، أشياء وعندهم ما تمشكم جاهل. نحن أرضينا بهذا الجاهل الحمد لله، يعني كوننا نزل علم الكلام ليس بمذمة بل مسلبة. إذا علمنا أليس بمذمة بل محمدة، محمدة أن نزل علم الكلام هذا الذي اخترع والأئمة الأولون على تحريمه. الأئمة الأولون أكثرهم على تحريم الخوض في علم الكلام، نقل التحريم عن الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل، وسفيان بن عيينة رحمه الله، وعن جماهير المحدثين، بل نقل الإجماع عن المحدثين أنهم يرون تحريم علم الكلام هذا. فالإصلاحات التي وضعوها واتهم من لا فهم بأنه جاهل، والله رضينا بأن لا نفهمها أبدا ما دامت ليس في كتاب ربنا الحيز والجوهر والتراكيب والتداخلات وأمور كثيرة جدا، وأنت تغنى عنها والحمد لله، لكن في حاجة إلى معرفتها من الأصل. يعني مثلا كلمة التحيز لا أصول في كتاب الله، يعني الحيز لا في سنة الرسول. كلهم وضعوا كلمة الحيز يريدون بها شيئا معينا، وضعوه اصطلاحا معينا رموه والله اعلم. هناك حديث أن من ذهب إلى المسجد يلتمس علما كان له أجر كحج. لا، ما ورد هذا. لا يصح. نعم، في ضعف الحديث، ضعيف ولا يثبت. حتى إذا قال قائل يعني الآن الأحاديث التي فيها أعمال شبه فاعلها بأنه في الحاج، الآن لا أعرف هنا خبرا سالما، سواء حديث من جلس في مصلى أو حديث عموم الأحاديث الآن يعني فيها بحث التي فيها من فعل كذا كان لو كذا حاج، الآن ما أعلم حديثا منها ثابتا. نعم نعم، مش محمد أي فقط هذا في البخاري جزاك الله خير، عمرة في رمضان تعد الحج معي. نعم، بارك الله فيكم. أخوكم يقول ذكر البعض أن الصواب ومما يؤسف عليه بدل مما يؤسف له، إذا قلت أن حروف الجر تتناوب جاءت له بمعنى عليه وخرجنا من الإشكال. تفهمين يا أخوة؟ أنا بعض الأخوة يقول لا تقل ومما يؤسف له، بل قل ومما يؤسف عليه، واستدل وقال يا أسف على يوسف. المجوز يقول إن حروف الجر تتناوب، واسأل به خبيرا، يعني فاسأل عنه خبيرا، ولأصلبنكم في جذوع النخل. كان أمس عرض فيها أيضا كلمة، كنت في مجلس في بلقاس بعد خطبة الجمعة، واحد من إخواني بيقول كلام عندك يا كريم تحررهم دمت، يقول نذهب سويا، نذهب سويا. فاعترض معترض من الجنود رجل له فضل يعني، فقال ان الدكتور فلان يقول لا تقل نذهب سويا، واستدل بقوله تعالى اياتك ان تكلم الناس 3 ليال سويا. انا لا تسمي كلمه سويا، يعني انت سالم من الافات، السوي السالم من الافات بدون علة وبدون مرض. فارجعت التعقيد الى البحث، الذي عنده شيء مفيد ان كلمه سويا بمعنى مان يفيدنا به، حتى نتعقب اخانا الذي منعنا من ذلك. تفهم الكلام؟ فكنت بتحلم رايت رؤيا الرؤيا بين المغرب والعشاء ليس فيها نص، أن النوم طال اليوم علينا. لا صح صح، ما أنا أتكون في جنب. هو يقول كان الانتقاد يقول نذهب سويا، تعالى نذهب سويا. فالمعترض يقول إن الدكتور فلان قال لا تقل نذهب سويا ولكن قل نذهب معا. قلت لماذا قال كذا؟ قال لأن الله قال آيتك أن لا تكلم الناس 3 ليال سوية. هل أعرف أن سويا آيتك أن لا تكلم الناس 3 ليال سويا فيها قولان للعلماء؟ سويا بمعنى فأنت سوي، يعني تخرج من غير آفة، من غير مرض، تأتي تتكلم تمتنع، ليس بك داء ولكن مناعة من الله. والثاني أن 3 ليال سويا يعني 3 ليال متصلة كاملة، أنا ما أعرفه في التفسير. لكن هو لما كان يعترض بأن كلمة سويا بمعنى معا، قال لا تقل بمعنى معا. فأنا بالصريح على الإخوة يسألون، لأن بقولها تعالوا ناكل سوا، مش كده بقولها ولا تقول كده ولا لا؟ فأنا بقول تعالوا ناكل سويا بمعنى نأكل معا. عايزين ارتجال، ما كنا الارتجال ارتجلنا، لكن اخذ المسألة معروفة للبحث، واذا كان دليل حاضر عند اخوان من السنة يفيدنا به. قال تمثل لها بشرا سويا تام الاعضاء، تمثل لها بشرا سويا يعني بشرا كامل الاعضاء. مش بس هو كان استبدال الاصيل فتمثل لها بشرا سويا. اخوكم نصوب كلمة معصم، ان الصوب معصم احسنت، المعصم يقول هل يجوز السكن عند اناس نساء متدرجات يسمعون الاغاني والمسلسلات، اكثرهم لا يصلون ومنهم من يشرب المسكرات ويسبون الدين، يسكن عند غيرهم الجار قبل الدار يعني، جزاك الله خير. نعم اي حديث لا يكفي احدكم ماءه زرع غيره اسناده اذكر ما في ضعف، لكن معناه ثابت، وهو منزل على الرجل الذي يتزوج امراه حاملا او الذي يطعم امراه من السبايا وهي حامل، لكن اللفظ اعرفه في كلام. نعم هو في الحقيقة قولهم إن حروف الجر تتناوب في تفصيل ليس على إطلاقه. لا عموما أنا أستدرك على ما سبق إن حروف الجر لا تتناوب في كل الأحوال، إن تناوبت في وقت لا يضطرب تناوبها. نعم ماذا تقول؟ طيب أنت مدرس لغة عربية؟ ها؟ كلام صحيح يا كريم. تسمع يقول الواو الحالية علامتها اذا ابعدتها وضعت مكانها كلمة اذ لا يتغير المعنى. من علمك هذا؟ مين؟ طبق ثقة؟ طيب اجابة هذا الشيخ محمد بعض الوجوه احترز الجواب. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.